أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا أهلا محمد.
يا أهلا بكم. صباح الخير عليكم جميعا وعلى كل المستمعين.
يعني الموضوع الأهم يبدو حديث, ويعني ومن مصادر يبدو مقربة من إدارة بايدن أنها تنوي, أن الولايات المتحدة تنوي إعادة فتح قنصلية للفلسطينيين في شرق القدس. شفنا نفي إسرائيلي بداية, وبعدين حديث عن مفاوضات مع الخارجية الإسرائيلية لحل هذا الإشكال, طبعا الإسرائيليين برفضوا رفض قاطع وتام. كيف بتشوف أبعاد هذا الموضوع محمد, وموقف الإدارة الأمريكية إدارة بايدن من الخلاف والقضية الفلسطينية عموما؟
زي ما تعلم فارس أنه كانت إدارة بايدن أعلنت منذ فترة أنها سوف تعيد فتح القنصلية الأمريكية في القدس. هذه القنصلية كانت دائما تعمل كما كقناة خاصة بالتعامل مع الفلسطينيين, لكن جاءت إدارة دونالد ترامب وأغلقت هذه القنصلية وفتحت السفارة الأمريكية هناك. ما قالته إدارة بايدن أنها ستعيد القنصلية ضمن بعض الإجراءات لإعادة الثقة في العلاقات مع الجانب الفلسطيني والتوازن في السياسة الأمريكية في المنطقة, ولكنها لم تفتح حتى الآن لأن هناك عقبات كثيرة, أهمها كما تعلم المعارضة الشديدة من جانب الحكومة الإسرائيلية. منذ أسبوع التقى وزير الخارجية الإسرائيلي بتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي وتبحثوا في هذا الأمر. الجانب الإسرائيلي يحذر دائما أنه فتح هذه القنصلية سوف يهز موقف الحكومة الإسرائيلية المهزوز أساسا, وأنه قد يؤدي إلى إسقاط هذه الحكومة وعودة حكومة بنجامين نتنياهو التي لا تريدها أيضا واشنطن. هذا ربما ما يمثل بعض الضغوط على الجانب الأمريكي لعدم الإسراع في هذا الإجراء. وتوني بلينكين قال بعد لقائه مع يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه سوف نعيد فتح القنصلية الإسرائيلية, ولكنه لم يستخدم كلمة في القدس. لاحظنا أنه استخدم أنه إعادة فتح القنصلية ولم يحدد المكان. هذا أثار كثيرا من التساؤلات, ولكن جاء نت برايس لكي يقول الآن أنه القنصلية الأمريكية سوف يعاد فتحها في القدس, وبالتالي هذا تأكيد أمريكي مرة أخرى أنه القنصلية سيعاد فتحها هناك, وإن كان لم يحدد جدولا زمنيا لذلك. وربما تريد الإدارة إعطاء نفسها بعض المرونة إذا صح هذا التعبير في اختيار الوقت الذي لا يؤدي إلى نتائج عكسية كما ذكرت. لكنهم أيضا بالمناسبة هذه الأيام هناك تأكيد شديد على انتقاداتهم لإنشاء مزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية, وقالت الخارجية أكثر من مرة أننا لا نريد أي إجراءات أحادية من الممكن أن تؤثر سلبا على فرص حل إقامة الدولتين, وهو الحل الذي تعتقد إدارة بايدن أنه الوحيد الممكن بالنسبة للقضية الفلسطينية.
محمد, على صعيد الشأن اللبناني, كنا عم نشوف بالأشهر الماضية بحث الرئيس اللبناني ميشيل عون مع السفيرة الأمريكية لدى بيروت دوروثي تشي, قرار واضح من الإدارة الأمريكية بمتابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة, وهيك كأن إجت حلول دائمة لمشكلة الكهرباء. كيف تقرأ هذا الدور الأمريكي بإيجاد حلول طويلة الأمد للبنان؟
بالأمس فقط هناك إجراء قامت به الإدارة الأمريكية ربما لأول مرة في هذا الإطار, أنها أرسلت كبير مستشارين لأمن الطاقة العالمي يدعى عاموس هولس هوشستاين, أرسلته إلى بيروت بالأمس. والهدف كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية هو بحث مساعدة لبنان على إيجاد حلول مستدامة لأزمة الطاقة في لبنان. هذا معناه أن الإدارة تأخذ هذا الأمر الآن بجدية, لأنه الولايات المتحدة كما لاحظنا خلال الأشهر الماضية وقفت تشاهد سفن إيرانية تذهب إلى لبنان محملة بالطاقة. هذا معناه دعم لموقف إيران ونفوذها في لبنان وفي المنطقة عموما. هذا معناه أيضا دعم لحزب الله الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة إرهابية، فكانت تحذر من دعم إيران للبنان، لكنها في نفس الوقت لا تتخذ أي إجراءات حقيقية لمنع توصيل الطاقة الإيرانية للبنان. هذا معناه أنهم يدركون أنه منعها توصيل هذه الطاقة معناه أنه تهديد استقرار لبنان والاستفحال الأزمة القائمة هناك، وبالتالي لا يمكن أن تتخذ إجراء دون أن يكون هناك حل بديل. ومن هنا واشنطن أكثر نشاطا الآن في البحث عن هذا الحل البديل، محاولة عقد لقاءات مع دول المنطقة خاصة، يفكرون في مد الغاز المصري مثلا إلى لبنان، هناك محاولة أيضا لدعم صندوق النقد الدولي للحكومة اللبنانية للبحث عن وسيلة للخروج من أزمتها المالية المستفحلة حاليا، بهدف في نهاية الأمر استقرار أو مزيد من الاستقرار للحكومة اللبنانية. هناك تأكيد أيضا أنهم يحاولون الآن الوصول إلى صيغة أو حل لمشكلة الحدود اللبنانية الإسرائيلية بما يرضي الطرفين ومصالح الطرفين. أعتقد أنه هذا في إطار الجهود الأمريكية من أجل مزيد من الاستقرار بالنسبة للحكومة اللبنانية الحالية، أو إيجاد حلول للمشاكل المستعصية التي نراها جميعا حاليا في لبنان.
أخيرا دعنا نتحدث عن رحيل وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول، يعني كأول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب. يعني من كل الأخبار والتحليلات لأصداء هذه الوفاة، تابعنا الحقيقة بشغف ما كتبته أنت محمد على فيسبوك عن انطباعك الشخصي عنه على المستوى الإنساني، ولو يعني مع تحفظك ربما على هذا الخطاب لألقاه وكان له علاقة مباشرة بغزو العراق، شو بتحكي لنا عنه كإنسان؟
الحقيقة هذه جزئية مهمة جدا في هذا الرجل، لأنه من الممكن أن نتفق أو نختلف حول السياسات التي كان يؤمن بها ويتبعها كولين باول، حول أنه كان أحيانا، وأنا شخصيا لي انتقدته حتى في المقال الذي أشرت إليه، أنه كان دوره أو شخصيته كجندي يسمع فيطيع وينفذ الأوامر، هو الذي غلب عليه عندما استجاب لقرار جورج دبليو بوش بغزو العراق رغم معارضته الشديدة لهذا القرار منذ البداية. ولكن في نهاية الأمر أيا كان الاتفاق أو الاختلاف معه، هذا رجل على المستوى الإنساني كان يحظى بالكثير من الاحترام، يعطي الطرف الآخر هذا الاحترام. أنا تصادف أن أنا يعني اقتربت منه كثيرا على المستوى الشخصي، حتى كنا جيران في منطقة ماكلين قرب واشنطن، أجريت معه 3 حوارات عندما كنت مراسلا لقناة النيل للأخبار المصرية. رأيته في مواقف كثيرة جدا، يعني أنا حكيت حتى عن أنه كنا في البيت الأبيض وظهر كولين باول، كنا ننتظر جورج دبليو بوش، ثم أخذ يميل على الأرض ويجمع منها أشياء وهمية. فسألت زميلتي التي تضحك على المشهد وإيه اللي بيحصل، قالت لي إنها كانت بتجري معه حوار وتنفرت منها الأوراق في الحجرة، فقام بنفسه لجمع هذه الأوراق من أجلها. هذا يعبر عن شخصيته. ما ذكره توني بلينكن الحقيقة كان شيء لطيف للغاية، إنه لم يكن يدخل الأسانسير في الخارجية بمفرده، كان يصر على جمع الموظفين والخروج معهم أو الصعود معهم إلى مكتبه أو النزول معهم. هذا يعني شيء، رغم أنه هو في الحقيقة رجل عسكري حازم ومعروف كان بما يعرف بباول دكترين، وهو فلسفته في استخدام العمل العسكري ألا تقدم عليه إلا ولديك قوة كبيرة تحسمه وبسرعة، وأيضا يكون هناك ما يسمى بالأكزيت استراتيجي التي تسمح لك بالخروج من هذه العملية العسكرية. لكن في نهاية الأمر كولين باول بصرف النظر عن كفاءته الكبيرة كمستشار للأمن القومي، كرئيس لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة، ثم وزير للخارجية، كرجل صاحب رؤية سياسية، إلا أنه في نهاية الأمر الكل لاحظنا أجمع بعد وفاته على الإشادة به من ديمقراطيين وجمهوريين، لأنهم يعرفون تماما أنه في نهاية الأمر كان رجلا أمريكيا لديه الكثير من القيم الأخلاقية التي يدافع عنها.
شكرا محمد السطوحي مراسلنا من الولايات المتحدة الأمريكية للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة الأمريكية.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.